السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم أخوكم مشار العسيلان وحياكم الله معنا في الحلقة الثامنة من بودكاست فنتك السعودية. بودكاست فنتك السعودية هو برنامج حواري خفيف نحكي فيه عن عدة مجالات ومواضيع مختلفة في عالم الفنتك. في كل حلقة نستضيف ضيوف مميزين لهم تأثير مباشر وغير مباشر في تطوير قطاع الفنتك في المملكة، ونحكي معهم في مواضيع مختلفة نهدف فيها لرفع الوعي العام وتوضيح بعض النقاط المهمة والفرص للمستثمرين ورواد الأعمال والمهتمين وصناع القرار في القطاع المالي والاقتصادي والتقني. اليوم حلقتنا موضوعها جميل جدا وشيق ولها اهتمام عالي جدا يعني من القطاع والناس اللي في القطاع والناس من برا القطاع. أحب أرحب بضيوفي، معنا المهندس محسن الزهراني نائب الرئيس للاستراتيجية والتميز في شركة المدفوعات السعودية. حياك الله أبو بدر.
أهلا مشاري، حياك الله.
كيف حالك؟
الحمد لله طيب.
شكرا لوجودك معنا، وإحنا صراحة سعيدين جدا بتواجدك.
العفو العفو مشاري.
الأخ اللامع وصراحة اللي أنا من المعجبين فيه الدكتور إبراهيم المسلم، باحث متخصص في الذكاء الاصطناعي. حياك الله.
الله يحييك، شكرا جزيلا على الدعوة الكريمة.
كيف حالك دكتور؟
طيب عساك طيب.
شكرا على وجودك معنا، وصراحة احنا نتشرف بوجود ناس بخبرات عالية وحتى بصراحة بعلم عالي في قطاع يعتبر من القطاعات اللي احنا ننظر لها كأنه شيء جاي من المستقبل. فوجودك معنا ان شاء الله اليوم راح يكون له إثراء عالي جدا لنا وللمستمعين، وبنحلل يعني بقدر الإمكان.
ان شاء الله نقدر نفيد ونستفيد. بالعكس انا جاي يعني مطلع الاستفادة من خبرات أستاذ محسن في موضوع البلوكشين، ونفيد بقدر الإمكان في ما يخص الذكاء الاصطناعي.
طيب حلقتنا اليوم حلقة مهمة جدا لأنها تحكي عن أحدث أو من أحدث التقنيات الموجودة الآن في عالمنا اللي تعتبر مؤثرة على مستوى جميع القطاعات. أولها هو البلوكشين والذكاء الاصطناعي، مع دخول طبعا وراح نتطرق لبعض المواضيع التي تخص الكريبتو كرنسي أو العملات المشفرة. أبو بدر، مهندس محسن الزهراني، أنا تعرفت عليك في بدايات 2017، وفي هذيك الأيام كنت أنت شخص يعني ممكن تعرفنا في البداية سلمنا على بعض، لكن أول انتراكشن يعني اشتغلنا فيه مع بعض لما أنت كنت الشخص المسؤول عن تنظيم مؤتمر الفيوتشر اوف بانكينج أو مستقبل البنوك. طبعا أبو بدر اللي ما يعرفه هو رجل صراحة خلف الكواليس في أشياء مرة كثير في قطاع الفنتك من أول ما بدأ، ومن أول ما بدأت تحركات البنك المركزي أو سامة في الدخول في عالم الفنتك، أبو بدر يعني ما شاء الله عليه كان أستاذ لي في المرحلة هذيك ولا زال صراحة، وأنا سعيد جدا بوجوده معنا اليوم في مؤتمر القطاع البنكي أو مستقبل القطاع البنكي. تكلمنا عنه قبل كذا وقلنا أنه جبنا فيه كل البنوك، وكان فيه رسالة من معالي المحافظ يتحدث عنها أنه كيف أنه الفنتك بدأ الآن البنك المركزي ينظر إليها، وأطلق مبادرة الساند بوكس، وتكلم عن برضو عن فنتك السعودية، وكان يعني إيفنت لا ينسى صراحة بالنسبة للقطاع المالي، وذكر كذا من مرة لأنه كان نقطة انطلاق بشكل رسمي لقطاع الفنتك في السعودية، والكلام هذا من تقريبا سنتين وأكثر. اليوم احنا في مراحل مختلفة تماما، وتكلمنا عن بداية القطاع وكيف انه احنا وصلنا للمرحلة هذه، وما راح اطلع من الموضوع كثير. ابو بدر يعتبر من الناس المهتمين والمتخصصين والصراحة اللي انا اعتبرهم الفاهمين في البلوكتشين. قبل ما نتكلم عن البلوكتشين، هو مين محسن الزهراني؟ من هو محسن الزهراني اللي انا قابلته في بداية 2017 كان يقول لي لا اجلس سوي هذه كذا، هذه وديها من هنا، هذه المفروض يتكلمون عنها بالطريقة هذه، مين محسن الزهراني؟
شكرا مشاري على المقدمة، وشكرا على الدعوة للحضور يعني للحلقة. أنا عندي ماجستير في هندسة الحاسب، متخرج من جامعة فلوريدا للتقنية في 2000، وانضميت لمعهد الإدارة فترة، وتركت المعهد وبدأت أشتغل في القطاع الخاص في أماكن مختلفة. وكانت بداية علاقتي مع القطاع المالي في نظام سداد المدفوعات في 2005 عندما انضميت للنظام، وبدأت علاقتي في القطاع المالي والبنوك والمدفوعات، ويعني احنا ممكن نعتبر حتى سداد هي واحدة من الفنتك اللي بدأت في صحيح. في هذه الفترة يعني في 2004 تقريبا. كمان رجعت طبعا، أنا تركت السداد في بداية 2012 واشتغلت في أماكن مختلفة، من ضمنها كمان اشتغلت في الكاش مانجمنت أو في الأشياء الخاصة بالنقد في أحد الشركات.
اللي تعتبر أحد الشركات الخاصة بنقل الأموال وتغذية الصرافات واللي هو الجانب الآخر من العمليات المالية مقارنة بالمدفوعات الإلكترونية. والحين شفت المجال الآخر اللي صحيح. هو نقل الأموال والصعوبات اللي تصير في نقل النقود الورقية يعني
صحيح.
من الناحية الأخرى رجعت كمان مسكت مركز الابتكار في المدفوعات عندما كانت لازالت إدارة في مؤسسة النقد العربي السعودي. وفي 2015 بدأت علاقتي صراحة بالفنتك أكبر من خلال حضوري للمؤتمر المدفوعات في سنغافورة، وكان الحديث عن الفنتك والبلوكتشين يعني حديث قوي في ذيك الفترة بعد ما خف ارتباط البلوكتشين بالكريبتو أسيت، لأنه كانت البلوكتشين كانت دائما تربط بالبيتكوين
صح.
وكان كثير من الناس اللي في المجال القطاع المالي عندهم تخوف أو خلينا نقول عدم ارتياح في التعامل مع البلوكتشين كونهم يربطونها بشكل كبير مع البيتكوين. ولكن في السنوات الأخيرة بدأ الفصل إنه البيتكوين شيء والبلوكتشين هي شيء آخر مختلف فيه. ولما بدينا يعني نحصل على يعني خلينا نقول نتعمق في المعلومات هذه والأشياء اللي سايرة على مستوى العالم بشكل عام في البلوكتشين وفي الفنتك قررنا أن نسوي المؤتمر تطوير القطاع البنكي في بداية 2017. وكانت الفكرة أنه نوع من التوعية خاصة للبنوك
صح.
على شو اللي ساير في الفنتك ووين وصل العالم وكيف الفنتك ممكن يأثر على القطاع المالي أو القطاع البنكي المحلي مثل ما أثر في قطاعات القطاع المالي في دول أخرى يعني. وكان حتى طريقة يعني العرض في يمكن تذكر مشاري يعني في المؤتمر جزء من اللي كنا إحنا نبغى نسويه كنا نبغى يعني نخوف البنوك في البداية صحيح. يعني حتى إحنا صممنا يعني اليوم الكامل إنه الصباح نبي نتكلم عن إنه شلون ممكن تصير العمليات المالية صحيح. أو المدفوعات أو الأشياء الأخرى حتى بدون وجود البنوك يعني
صحيح.
واحد من السيشن كان اسمه Banking Without Banks وكانت الفكرة أنه يعني نخوف البنوك من الفنتك اللي جاية ومجتاح العالم
يعني تخيل الرؤساء مجالس الإدارة حقون البنوك والرؤساء التنفيذيين كلهم موجودين ومحاضرة تقول Banking Without Banks يعني كان المسج واضح صراحة وقتها
لكن في الأخير يعني حتى في السيشنز الأخرى بدينا نتكلم عن إنه الفنتك كما هي ممكن تكون يعني خطر أو ثريت على القطاع البنكي إلا أنها فيها فرص كثيرة خاصة من ناحية التعاون اللي ممكن يصير بين الفنتك وبين البنوك في خلق يعني قطاع متقدم
ابتكار
يعني.
طبعا
نعم.
طبعا فاني ستوري يعني قصة طريفة اللي حصل في الأفنت هذاك اليوم أنا كنت المترجم. كان في عندنا في التنظيم في جزئية كان لازم يصير فيها مترجم وكان ما أدري وين كان مترجم ما أذكر صراحة التفاصيل بس أنا اضطريت أترجم ترجمة فورية في البداية طبعا جبت العيد وفي ناس كانوا يخبطون على الميكروفونات إنه الترجمة كانت صحيحة بس بعدين جاتني الكلمات يعني الأشياء المهمة كلها جاتني مطبوعة فبدأت أقراها وراء المتحدثين. بس يعني الإيفنت هذاك بالنسبة لي كان أول فعلا مؤتمر أحضره بكل الحضور هذا وبالثقل هذا اللي موجودين فيه نتكلم على موضوع زي هذا. أنا أعتبره نقطة بداية صراحة وهو اللي بنى فينا وفي فريق يعني كل الناس الشغالين الآن في المنظومة إنه هو جاء فعلا جاء وقت الجد دخول الابتكار لعالم التقنيات لعالم القطاع المالي بشكل عام. وسبحان الله في السنتين هذه اللي راحت يعني صارت أشياء مرة كثير. دكتور إبراهيم المسلم طبعا صراحة يعني دكتور إبراهيم أنا بعطيك فرصة تتحدث عن نفسك لكن أنا أبغى أوضح لك إعجابي صراحة وكيف أنا معجب بالشخص اللي فعلا كرس وقته لشغفه وتعليمه في شغلة واضح شغفه فيها. يعني أنت ما شاء الله من الناس اللي لما أنا كنت صغير كنت أقول لما أكبر أنا أبغى أصير مرة شخص داخل في التقنية وفاهم في الذكاء الاصطناعي لايك بالراسك يعني أنت ما أنت كبير ترى بس ما أنت شايب بس في الأخير الشغف هذا والطموح إن الواحد يوصل لمراحل زي هذه أنه يتمكن في أخذ البحث عن المعلومة في قطاعات تعتبر هي التقنية. يمكن على أيامي يعني في بدايات الثمانينات بداية التسعينات كانت الروبوتات قطاع الروبوت بشكل عام كان بالنسبة لي شيء جدا مغري وكنت دائما أحلم أنه أنا أصير روبوت ولا أني أخترع لنفسي روبوت أو أنه ما أدري إيش. بس الدنيا لفت فينا وتغيرت الأمور واليوم أنت الشخص اللي فعلا ممكن جسد حقيقة الأحلام هذه للناس اللي كانوا يعني في عمري وينظرون للأمور ما يفهمون فيها بس كان عندهم مجرد حلم. دكتور إبراهيم المسلم، أنت مين؟
أولا أنا إنسان في عمرك لا تكبر كثير هذا واحد. ثانيا يعطيك العافية على المقدمة، وهذا والله شهادة كبيرة، إن شاء الله يعني نستمر على حسن الظن. أنا خلفيتي يعني أغلبها أكاديمية، يمكن الخلفية التعليمية بكالوريوس حاسب من جامعة بترول، بعدين كملت الماجستير في جامعة ميزوري في كولومبيا، وبعدين الدكتوراه في جامعة أكسفورد بريطانيا، وكلها تقريبا الدراسات العليا كلها كانت تتمحور حول الذكاء الاصطناعي، وخصوصا النوع المبني على البيانات يعني. فأنا مهتم بعلم البيانات يعني من مدة طويلة، يعني كيف نحل المشاكل باستخدام البيانات، يعني I was into data before it was big زي ما يقولوا يعني. تقريبا العشر سنوات الأخيرة يعني عملي أغلب في الأبحاث الذكاء الاصطناعي والماشين ليرنينج، يعني عملت على أشياء في زي speech recognition والtext to speech والsocial network analysis وال...
ممكن نترجم الأشياء هذه.
أوكي. ال speech recognition تقنية التعرف على الكلام. التكست speech اللي هي توليد الأصوات، يعني لما تكتب نص كيف ينطق الحاسب.
زي سيري يعني.
إيه زي سيري بالضبط. شو سيري كيف بس لكن باللغة العربية طبعًا.
أوكي.
وتحليل شبكات التواصل الاجتماعي، كيف إنك البيانات الخام هذه اللي تشوفها في التويتر فيد زي ما يقولوا، يعني كيف تستنبط منها معلومات وتستكشف منها مؤثرين في وسائل التواصل الاجتماعي من هذا القبيل. ف يعني تقريبا هذا الجانب العملي في النهار، وفي يعني في الليل هو
في الليل هاكر ولا
لا لا في الليل في الليل انا مبشر بالذكاء الاصطناعي والبيانات، يعني احب قدر الامكان يعني اني انشر المعرفه. وفي اليوتيوب عندي قناه واحاول ارفع دروس احيانا، في
ما شاء الله
يعني اشارك محاضرات، و يعني هذا شغفي الثاني زي ما قلت في البداية، يعني مجالي هذا أحاول قدر الإمكان أشاركه مع الجميع.
والله مهمتك كبيرة جدا، ونتمنى لك التوفيق وعساك على القوة صراحة. ونتشرف صراحة بوجود ناس بإمكانياتكم ما شاء الله تبارك الله. أبو بدر،
هلا مشاري.
What is blockchain أو بالعربي سلسلة الكتل، ما هي سلاسل الكتل؟
البلوكتشين أو سلاسل الكتل هي توليفة من التقنيات المختلفة، يعني تعتمد البلوكتشين بشكل كبير على قواعد البيانات الموزعة، هذا جزء منها، وجزء له علاقة بعلم التشفير، وجزء آخر له علاقة بالاتصال المباشر بين اللي احنا نسميها شبكات النت للنت.
نعم.
كل هذه التقنيات أو البروتوكولات المختلفة تم تجميعها خلينا نقول بطريقة إبداعية لعمل تقنية جديدة. التقنية الجديدة هذه ممكن تساعد في الاستغناء عن الجهات الوسيطة اللي ممكن تكون بين طرفين يكون بينهم تعاملات.
ممكن نبسط الكلام هذا شوية، خاصة في جزئية الاستغناء عن الميدلمان أو
الوسيط.
الوسيط
اليوم أغلب التقنيات أو أغلب التعاملات اللي كانت تصير من فترة طويلة طبعاً، من بداية التعاملات اللي تصير بين الناس، فيه مشكلة عدم وجود الثقة أحياناً في التعاملات. وعشان شخص أو جهة تتعامل مع شخص أو جهة أخرى يحتاجون إلى وجود الثقة. وجود الثقة يحتاج إلى وقت. فعشان تستطيع أنك تتعامل بدون وجود ثقة بين الأطراف هذه تحتاج جهة وسيطة تضمن الطرفين، وهذا اللي نشأت عنه مثلا خلينا نقول البنوك، أو نشأت عنه جهات أخرى مثل جهات مثلا تسجيل العقاري أو جهات التعريف بالهوية الرقمية أو الجهات الأخرى. فتحتاج مثلا لو أخذنا مثال البنوك،
أوكي.
البنك هو وسيط في المنتصف بين طرفين. لما أنت تبغى ترسل مثلا مبلغ من حسابك إلى حساب شخص آخر،
نعم.
فعليا حتى لو أنت ما تعرف الشخص الآخر هذا، ما تثق فيه، البنك يضمن لك أن الفلوس تطلع من حسابك وتوصل للطرف الآخر. وبالتالي فيه جهة وسيطة تدعم الجزء الخاص بالثقة. اللي حاولت تحله البلوكتشين أثناء ظهورها مع البيتكوين هو إمكانية تعامل شخص مع شخص مباشرة بدون وجود وسيط في النص. وهذا معناته أنه لازم إحنا نحول خلق الثقة من أنه الثقة تكون عبر جهة مركزية إلى أنها تكون الثقة تبنى بطريقة مختلفة. وهذا اللي حاولت البلوكتشين بطريقة التشفير والبلوكتشين الـ يعني الـ التعدين والتوثيق وكل البروتوكولات المختلفة في البلوكتشين، حاولت أنها تخلق عملية ثقة بين أطراف ما سبق لهم التعامل حتى من قبل.
طيب وين دخلت يعني الآن، ولا خلينا قبل ما نتكلم عن العملة، الرقمية أو نقول الكريبتو كورنسي، وين دخل البلوكتشين الآن؟ يعني البلوكتشين لسه تعتبر تقنية جديدة أو حديثة، بس وين أكثر جهة أو أكثر قطاع فعلا استفاد من البلوكتشين؟
طبعا ظهور البلوكتشين هو ظهر مع البيتكوين، أول ظهور للشكل الحالي خلينا نقول للبلوكتشين الأكثر انتشار ظهر مع البيتكوين.
أوكي.
وكانت الفكرة أنه إنشاء عملة مشفرة، العملة هذه يمكن أن يتم التعامل بها مباشرة بين الأفراد بدون وجود جهة وسيط. وحتى أثناء ظهور البيتكوين كان الاهتمام الكبير بالبيتكوين نفسه، وأنه عملة غير رسمية غير منشأة من جهة مركزية، كان هذا الزخم الكبير حول العملة نفسها. ولكن بعد فترة بدأت الناس تهتم في التقنية اللي تحت البيتكوين أصلاً اللي هي البلوكتشين، وأنه شلون ممكن التقنية هذه تساعد في التعامل المباشر بين الأفراد بدون وجود وسيط، وأنه التقنية هذه ممكن تنقل شيء له قيمة يعني. وهذا عشان كذا في ناس يحبوا يسموا البلوكتشين بأنها هي الانترنت of value أو الانترنت القيمة.
أوكي.
لأنه البلوكتشين اليوم أغلب البروتوكولات الموجودة على الانترنت أنه ممكن ترسل معلومات أو بيانات من جهة إلى جهة، ولكنك ما تستطيع أنك ترسل قيمة على الانترنت نفسه.
صحيح.
وهذا اللي استطاعت البلوكتشين أنها تخلقه بطريقة طبعا زي ما قلت أنا أنها توليفة من التقنيات اللي استطاعت أن تصل إلى أن ممكن إرسال قيمة على الإنترنت. طبعا من ناحية خلينا نقول التطبيقات اللي ممكن تستخدم فيها البلوكتشين، في تطبيقات كثيرة يعني. طبعا المجال المالي يكون أنه البلوكتشين أصلا ظهرت من خلينا نقول عمق المجال المالي من من البيتكوين. صح. إلا أنها ممكن تستخدم في أماكن أخرى مختلفة في صناعات مختلفة، من ضمنها طبعا من أشهر الأشياء اللي ممكن تستخدم فيها طبعا الهوية الرقمية، هي أحد التطبيقات الواعدة باستخدام البلوكتشين.
نعم.
تسجيل خلينا نقول العقارات مثلا، تسجيل الأراضي، أي تطبيق فيه نقل القيمة أو نقل الملكية يعتبر تطبيق جيد، قد تكون البلوكتشين أحد الحلول الجيدة للتطبيقات هذه.
كلام مهم جدا صراحة، ويعطيك العافية. طيب بالنسبة للبلوكتش الكريبتو، خلينا نقول البيتكوين، الإثيريوم، كل الشغلات هذه، خلينا نتناقشها بشكل سريع. ويعني feel free أنك تدخل معنا في النقاش دكتور إذا حسيت أنك تبغى يعني في شيء تبغى تقوله عادي، إحنا في نقاش. بالنسبة للعملات الرقمية اليوم في السعودية، في ناس مستثمرين معاهم فلوس ويبحثون عن فرص، ولعل جزء معين من المستثمرين وقد يكون جزء يعني كبير شوية داخلين في سالفة الكريبتو وشراء البيتكوين والبيع، وداخلين يعني متحمسين جدا بالهايب اللي قاعد يحصل وبالإثارة اللي حاصلة الآن حول العالم. ناس يسوقون لها، ناس يحذرون منها، ناس يقولون أنها هي الملاذ حق التعاملات المالية، وفي ناس يقولون أنه هذه بداية دخول الدارك ويب والعصابات إلى عالم التقنية بطريقة مشرعة. فبغض النظر عن الكلام اللي قاعد ينقال، في ناس يعني نعرفهم متمكنين في البلوكتشين وداخلين في الكريبتو ويستثمرون ويشترون، وقد تكون التعاملات، أنا ما تأكدت من الرقم هذا لكن من الأرقام اللي مرت علي بتكرار، إنه التعاملات على مستوى البيتكوين من السعودية يعادل تقريبا 4 مليون دولار يوميا بين الشراء والأخذ. فهذه الجزئية ناس كثيرة قاعد تدخل فيها، ما أعتقد كلهم فاهمين هم مش قاعدين يشترون. يعني زي لما أنت تدخل سوق الأسهم، في جزئية كبيرة ما دخل سوق الأسهم إلا ياما كانت الاتصالات نزلت الاكتتاب وصارت ضربة والعالم كلهم تحمس وصار كل واحد يكتتب وكل واحد يشترون، بس وجات النزلة والطيحة في السوق والكل تعلم الدرس إنه مو بأي سهم تشتريه. أنا خايف إنه ممكن يكون توجه على البلوكتشين هو من نفس الأسلوب هذا أو النمط هذا، وفي نفس الوقت برضو أحس إنهم قاعدين يشترون شيء في المستقبل أو قاعدين يبحثون لمكسب فعلا راح يكون له أثر، وفي ناس كبار في العالم قاعدة تقول إنه له قيمة وإنه الكريبتو ما راح يموت. وا 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 وا. وين موقفك أنت كشخص؟ يعني أنت جاي في النص، أنت بين مشرع وبين سوق وصاحب خبرة، وش ردك يعني على الكلام هذا كله؟
أول ما بدأت البيتكوين بدأت يعني كشيء احنا نسميه تبادل القيمة أو exchange of value، يعني كان هذا الغرض منها، وكان الغرض الرئيسي هو أنه ما يكون في جهة وسيطة للتعامل بين الأفراد. وخاصة أنه في كلام كثير أنه البيتكوين أصلا ظهرت كأحد نتائج الأزمة المالية اللي صارت في 2008.
أوكي.
وأنه الأزمة اللي صارت في 2008 تدل على أن النظام المالي فيه خلل، وأنه قد يكون وجود تعامل مباشر بين الأفراد بدون وجود وسطاء زي البنوك وكذا هو الحل للخلل هذا اللي صار في 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 النظام المالي في 2008.
أوكي.
وبدأت البيتكوين، لكنه مع الوقت بدأت يعني خلينا نقول تستخدم في أغراض مختلفة. أوكي. الناس اللي تتكلم عن البيتكوين من ناحية خلينا نقول السوداوية هي اللي الناس اللي قرأت أو شاهدت الأشياء اللي استخدمت فيها البيتكوين في بعض الحالات. يعني أهم مثال يمكن اللي إحنا تكلمت عن الدارك ويب هو موضوع موقع طريق الحرير، اللي هو كان موقع في 2011 يبيع كل الممنوعات على الويب، موجود يعني موقع معروف والناس تقدر توصل له، وكان يستخدم تقنيات مختلفة، يستخدم تقنية معينة في عدم إظهار وين الموقع هذا موجود عشان ما أحد يقدر يوصل له، وفي المقابل عشان موضوع الدفع كان يستخدم البيتكوين، ولأن البيتكوين ما راح تقدر توصل للشخص نفسه صاحب المحفظة، وبالتالي استخدمت التقنيات المختلفة هذه خلينا نقول التبادل التجاري لأشياء ممنوعة كان موجودة على الموقع، يعني على طول طريق الحرير. فهذا أحد الأشياء الأسباب اللي خلت الناس تنظر بنواحي سلبية عن البيتكوين.
في رأيي بعد سبب آخر، يعني هو زي ما قلت يمكن الجزء الكبير من الحماس أشبه ما يكون حركة شعبية يعني ضد الـ centralized government centralized banking، لأنها في أكبر ميزة في البيتكوين تكنولوجي أنها يعني تحررك من المركزية. فالناس مو فقط متحمسة لها يعني لفوائدها التقنية قد ما هو التحرر من، في البداية التحرر من السنترالايز جوفرمنت أو المركزية في الحكومات، والآن يتكلمون أنه بأي حق مثلا كل بياناتي تتحكم فيها مجموعة شركات عظمى زي أمازون، جوجل، فيسبوك إلى آخره. يعني مثال الآن مثلا يبون يتحررون من أوبر، لأنه أنا الآن طالب رحلة وأنت مثلا قائد سيارة، ليش أوبر في النص؟ ليه ما نستخدم مثلا بلوكشين عشان نتحرر منهم؟ البيانات هذه قاعدين يستخدمون، المفروض يدفعون لي أنا وياك يعني المستعير جوجل وأمازون وكذا. فهي كانها يعني حركة يعني ثورية ضد السنتراليزيشن يعني. فهم يبون ينتقلون من زي ما يقول الويب 2.0 اللي نقلنا من الانترنت الستاتيك اللي أنت بس تستهلك مجموعة بيانات إلى أنت ممكن تشارك الانترنت المحتوى التفاعلي، لكن المحتوى التفاعلي لا زال مجموعة مراكز معينة هي المسيطرة. فالويب 3.0 اللي هو زي ما ذكرت اللي هو انترنت اوف فاليو والمور بير تو بير والشبكة هذه اللي ديسنترلايزد، البيانات ما هي حكر على مجموعة شركات كبرى، اصبحت فيها ديموكراتيزيشن اوف داتا اند كنترول والامور هذه. ففي جانب كبير وراء حماس التقنية هذه اسباب يعني فلسفية أو ثورة جمهورية تقنية زي ما تقول يعني.
طبعًا بعد كذا بدأت تنتشر خلينا نقول العملات المشفرة. يعني بدأت البيتكوين، لكن اليوم يمكن موجود أكثر من 2000 عملة مشفرة مختلفة يعني.
صحيح.
زي البيتكوين. يعني.
صحيح.
طريقة خلينا نقول إنشاء العملة، طريقة تبادلها، طريقة كذا فيها جزء يعني ما يتفق مع خلينا نقول الطريقة التقليدية في إنشاء العملة بشكل مركزي، وجود تغطية إما عن طريق ذهب أو حتى عن طريق كاش أو بطرق مختلفة. وبدأ يعني كثير من الناس يتعامل مع العملة على أنها كانها يعني سلعة، وصاير في مضاربة على الأسعار، وهذا رفع سعرها بشكل كبير، لأنه تعرف السعر يعتمد على فلسفات مختلفة، على العرض. صحيح. على الطلب، على أشياء كثيرة. وطبعا يعني كثير من العملات مثال البيتكوين، يعني طريقة إنشاء البيتكوين ومحدودية العرض في عدد الإجمالي للبيتكوين جعل فيه يعني خلينا نقول ضغط على الطلب عليها.
صح.
وهذا خلى السعر يرتفع في يعني خلينا نقول في السوق، وسائر ولكنها لا زال يعني شبيهة جدا بسوق الأسهم زي ما أنت قلت. يعني يعني قبل سنة وشوي وصلت إلى 20,000 البيتكوين واليوم رجعت نزلت بشكل كبير واليوم رجعت إلى 8,000. فما في يعني خلينا نقول العرض والطلب. أحيانا الأخبار اللي تصير من بعض الدول إنه إما إنه دولة طلعت قرار يمنع البيتكوين أو العملات أو 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 دولة طلعت خلينا نقول تنظيمات أو تشريعات جديدة، هذا كله كمان يأثر على على السعر البيتكوين في الـ في الـ في السوق. ولكن التحدي اللي موجود اليوم اللي أنا أشوفه على الأقل إنه سائر البيتكوين أو الكثير من العملات المشفرة كأنها سلعة وعليها مضاربة، ولكن يعني الناس جالسة تشتري وتبيع ولكن ما في استخدام آخر للعملات المشفرة هذه، لا في المدفوعات ولا في يمكن تطبيقات أخرى.
في لها حول العالم الآن صرافات وإكستشينج وكذا، لكن هل قيمة البيتكوين اليوم أو خلينا نقول قيمة العملة الرقمية هل هي يعني مربوطة بالعرض والطلب فقط، ولا هل في فعلا أصول معينة؟ يعني هل في أصل يعني العملة يعني زي الريال مثلا مربوط بقيمة معينة، هل في قيمة مربوط فيها العملة الرقمية؟
أغلب العملات الموجودة اليوم لا، غير مربوطة ولا في يعني عليها أي تغطية من أي نوع من أي نوع من الأصول.
أوكي.
بدأ يعني اليوم في الفترة الأخيرة بعض العملات تحاول أنها تصير مربوطة إما بسلة عملات مختلفة أو بأصول معينة أو حتى بعضها يعني بدأت تتكلم عن إنه خلينا نقول سلة من الأصول المختلفة، يعني مثل يعني إما الذهب أو القمح أو أصول مختلفة شلون ممكن تربط فيها يعني. وبدأت تظهر كمان بدل يعني في الفترة الأخيرة بدأت حتى البنوك المركزية تفكر في إنشاء عملات مشفرة مغطاة ب الكاش والقيمة الموجودة في البنك المركزي. وهذا يعني له دلالتين، دلالة أنه يعني عدم ارتياح كثير من البنوك المركزية أو الحكومات للعملات المشفرة اللي يتم إنشائها عن طريق الـ يعني الـ الطريقة العادية هذه، وفي المقابل أنه كمان في إيمان أنه العملة المشفرة كونها يعني عملة رقمية ومشفرة لها فوائد كثير في خلينا نقول يعني تسهيل كثير من العمليات المالية سواء في المدفوعات أو في عمليات مالية أخرى. يعني
اللي هي نرجع ل يعني مزايا البلوكتشين أو
اللي هي مزايا البلوكتشين أو أو العملات الرقمية يعني بشكل.
طب وين العملة الرقمية اللي قاعدة تحصل الآن بين السعودية والإمارات، وينها عن السيت اب هذا؟ يعني إيش الفرق بين الكريبتو العادي والعملة الرقمية اليوم اللي قاعد تسويها السعودية والإمارات مع بعض؟
العملة الرقمية اللي ظهرت في اللي خلينا نقول الأخبار اللي سايرة بين السعودية والإمارات عملة رقمية احنا نسميها عملة رقمية مصدرة عن طريق بنك مركزي، وهذه العملة هي عملة تعتبر شكل من أشكال العملة. يعني اليوم احنا عندنا احنا لما نتكلم عن العملة الرقمية بشكل عام نتكلم عن نوعين، نوع نسميه العملة الرقمية المعتمدة على الحساب الحسابات. يعني اليوم انت رصيدك في البنك ترى عملة رقمية ولكن بالانس موجود وانت لما ترسل لي مثلا مبلغ او نرسل لك مبلغ هذا جزء رقمي يعني الكتروني. هذا نوع من العمله الرقميه،
داتا مخزنه في مكان ما.
هذا نوع من العمله الرقميه، ولكن هذا النوع من العمله الرقميه معتمد على وجود وسيط. يعني لازم البنك يكون موجود بيني وبينك، وبالتالي انا لما ارسل لك قيمه البنك يضمن انه يخصم من الرصيد حقي ويضيف للرصيد حقك. اوكي، فيحتاج وسيط. هذا نوع الأول من العملة الرقمية، العملة المعتمدة على الحسابات البنكية العادية. يعني
هل هذا التطبيق الجديد يعتبر يعني نوع آخر من العملة الرقمية؟
هذا نوع من العملة الرقمية اللي معتمدة على الحساب، بغض النظر عن نوع الحساب هل هو حساب بنكي كامل ولا حساب بنكي افتراضي احنا نسميه احيانا زي العملات اليوم المحافظ الإلكترونية هي في الأخير حساب. العملة الموجودة فيها عملة رقمية وممكن انك تبادلها، ولكن لو اخذت مثال هلالا او اس تي سي باي او الباقين، هو اس تي سي باي او هلالا او بيان هو الوسيط هذا الموجود في النص اللي لما انا احول لك مبلغ يضمن انه ينقص من حسابي ويضيف لحسابك.
طيب هل ترى انه
وهذا يتم رقميا يعني في الاخير هذا نوع من العمله الرقميه.
طيب هل ترى انه هلالا ممكن مستقبلا يتطور يعني ويتحرر من الاصول الماليه ويصير كانه يعني بلوك تشين
ممكن طبعا تقريباً. اليوم لا زال في تحديات تشريعيه وتنظيميه خاصه بالعملات، لانه زي ما قلت انا العمله النوع الاول العمله الرقميه المعتمده على الحساب، هذا نوع. والنوع الثاني هو العمله الرقميه المعتمده على الاصول المشفره. وطبعا هذا فيه يعني هذا عملة رقمية شبيهة في البيتكوين، يعني انها
طب كيف الواحد
طبعا الفرق
كيف الواحد يسوي مايننج؟ يعني انا احنا الحين نسمع انه في ناس يجون ويركبون شغلات ويسوي مايننج، يعني كأنه قاعد ينقب عن بيتكوين او ينقب عن عملة رقمية معينة. ايش يعني الكلام هذا؟ يعني قاعد يحفر في 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 ويب معين وقاعد يطلع له شيء؟
التعدين طبعا كل عملة مشفرة لها طريقة مختلفة. يعني إنشاء العملات المشفرة في طرق مختلفة، يعني يمكن أشهر طريقة هي الطريقة اللي استخدمتها البيتكوين، وهي اللي إحنا نسميها زي ما قلت أنت يسموها التعدين. التعدين هو يعني عمليات رياضية يقوم به الجهاز المعدن لإيجاد الهاش الصحيح للبلوك اللي إحنا نسميه اللي هو جزء من البلوكتشين. فيقوم بعمليات خلينا نقول حسابية لإيجاد بحيث أنه يصير هو أسرع واحد يوجد الهاش الصحيح للبلوك الجديد. أوكي؟ وعشان كذا التعدين في البداية كان أسهل من اليوم. التعدين كان ممكن جهاز عادي يسوي تعدين، والسبب لأنه هذيك الفترة كان خلينا نقول المكافأة التعدين عالية، لأنه البيتكوين بدأت بمكافأة عالية، أظنه أعتقد 50 بيتكوين إذا حصلت إذا استطعت أن صرت أنت أول واحد تحصل على الهاش. أوف. يعطونك 50 بيتكوين في البداية، وكل 4 سنوات
تقل
إلى النص، صارت بعدين من 50 إلى 25، بعدين صارت 12.5، اليوم هي تقريبا 12.5 أعتقد إلى 2020. هذا الجزء الأول، صارت المكافأة أقل. وفي النوع الثاني كثر عدد المعدنين بشكل كبير، وبالتالي صار في ضغط على التعدين، وصار في سباق حامي على مين اللي يوصل للهاش أسرع من البقية. وبالتالي اليوم إذا أنت جهاز عادي ولا حتى جهاز يمكن كبير ما راح تقدر توصل، لأنه اليوم صار في مزارع من الأجهزة يعني سواء في الصين ولا في روسيا للتسابق على التعدين. وهذا واحد من المشاكل الموجودة اليوم في البيتكوين، أنه يعتقد أنه في تركز عالي في التعدين موجود في الصين وفي روسيا، بعض يعني الشركات الكبيرة اللي كمان واحدة من خلينا نقول المساوئ أو الديسادفانتج في البيتكوين هو أنه التعدين هذا لأنه يحتاج إلى خلينا نقول قوة حاسوبية كبيرة، فأصبح يستهلك طاقة كبيرة أصلا حتى للتعدين يعني.
والموضوع هذا طبعا أنا أشوف أنه متعلق جدا، أنه لو أنا بكون يعني شخص ما أدري شو الفعل حقها يعدن أو أبحث عن البيتكوين، أنا أعتقد لو أدخل أنا بشطارتي أو بجهاز معين ما راح أوصل زي اللي مثلا عنده إمكانيات عالية في الكوانتم كومبيوتينج ولا في الـ AI أنه يساعد أنه التعدين هذا يحصل بطريقة سريعة.
الكوانتم مو فقط راح يسالك في التعدين، راح يضرب يمكن البلوك تشين في جذوره، لأن البلوك تشين قوته في التشفير يعني. هذا أنت الآن زي ما ذكر سمحت في البداية كان عندنا طرف ثالث مركزي نثق فيه مع الوقت، بعدين صار الآن الثقة مو في المنظومة في النظام اللي هو البلوكشين عن طريق التشفير والبيانات الموزعة. الحاسب الكمي أو الكوانتم كومبيوتينج يعني راح يخلي مسألة فك التشفير هذه اللي تاخذ يمكن عقود حتى أسرع الحاسبات اليوم راح ياخذ ثواني يعني. فتطرقنا قبل لمسألة التشريع والحوكمة وهذه الأمور. يعني من الضروري أنه في بعض الناس يستعجلون في تبني التقنية اليوم، لكن لازم يكون عندك عين على المستقبل، لأنك ما ودك تكون هذه زي another Y2K moment. صحيح. يعني قبل فترة هذا يمكن
كلها 2000
لأنه الناس قالوا 4 خانات للسنة تكفي يعني.
صحيح.
يفهم 4 digits more than enough يعني، بكتشفوا أنه لا نحتاج أكثر من كذا. طبعا أنا عندي قناعة تامة راح تنحل المشكلة هذه يعني. يعني في الآن مجال اسمه post quantum cryptography، كيف يعني تصمم خوارزميات تشفير حتى الحاسب الكمي إن جاء في المستقبل ما يقدر يفك شفرتها. فأنت قبل ما تتبنى هذه التقنية على نطاق واسع خصوصا في مجال يعني حساس مثل الأعمال ولا نرى الآن يطبق في مجال الصحة والأمور هذه.
طب قبل ما نتكلم عن المجالات أعطينا نبذة بسيطة عن تعريف علشان نكون مع بعض في نفس الموجة.
الكوانتم كمبيوتينج أعطيك
إيش الكوانتم اللي هو إيش بالعربي؟
الحاسب الكمي.
الحاسب الكمي والذكاء الاصطناعي. لو تقدر تعطينا كذا بريف في البداية عشان نكون معاك في نفس الصفحة ممتاز. بعدين نقدر ندخل في التفاصيل.
جيد. الحاسب الكمي بالنسبة للحاسب التقليدي زي الحاسب التقليدي بالنسبة للبيج بن. أوكي. يعني
إيش البيج بن؟
الساعة. لأن الحوسبة على العموم هي معالجة بيانات تخزينها في النهاية. معالجة بيانات تخزينها أخذت أشكال عدة عبر السنين يعني من تقنيات ميكانيكية وبعدين في الأربعينيات جت التقنية الإلكترونية المبنية على مبدأ الصفر والواحد والترانزستورز وهكذا يعني. فالحاسب الكمي قائم على مبادئ مختلفة تماما عن الحاسب التقليدي. يستخدم مبادئ الفيزياء الكم ومبادئ الفيزياء الكم يعني فيها أمور يعني حيرت أينشتاين نفسه. أوكي. أحد الظواهر فيزياء الكم اللي مثلا يسمونها السوبر بوزيشن اللي مثلا الجسيم التحت الذري ممكن ياخذ حالتين في نفس الوقت. يعني الإلكترون ممكن يكون يعني يدور مع عكس عقارب الساعة في نفس الوقت. أوكي. أو الفوتونات الضوئية ممكن يكون لها قطبية إما عمودية أو أفقية في نفس الوقت.
أوكي.
مو أو يعني أنا لو رميت هلل على الطاولة.
نعم.
أوكي. فهي بعدين ضربت عليها بيدي كذا فممكن تكون إما وجه أو ظهر. لا يمكن يكون مع بعض.
صح.
في العالم الجسيمات التحذرية في فيزياء مختلفة. فيزياء مختلفة يعني طبعا الاقتباسات في عالم فيزياء الكم كلها من علماء معروفين منها يعني ريتشارد فامين قال if you think you understand quantum mechanics you don't understand quantum mechanics.
ترجم.
إذا أنت تعتقد أنك فهمت فيزياء الكم فأنت لا تفهم فيزياء الكم.
أوكي. يعني بحر.
أي لا يعني فيها أمور جدا غريبة. ومبدأ آخر في الفيزياء الكم اللي هو يسمونه التشابك. التشابك معناته في جسيمين لو تقوم بأي عملية على جسيم يؤثر مباشرة على الجسيم الآخر حتى لو كانوا سنين ضوئية بعيدين عن بعض. وهذا يعارض النسبية العامة لأينشتاين. لأن أينشتاين يقول ما في معلومات ممكن يعني تسافر بسرعة من سرعة الضوء. أوكي. لكن الحوسبة الفيزياء الكم بطريقة ما يعني واجهت أينشتاين. فعشان كذا أينشتاين ما ارتاح لها حتى توفى وهو ما بعد يعني اقتنع فيها تماما. طبعا كل التجارب الذهنية اللي قام فيها أينشتاين أو اللي طرحها أينشتاين في حياته أثبت فشلها بعدين. ما هو نستطيع كثير في عالم فيزياء الكم لكن الشاهد أنه المبادئ هذه اللي زي السوبربوزيشن لو نقبلها الآن أنه مثلا الجسيم ممكن يكون يدور مع أو عكس عقارب الساعة في نفس الوقت. أنا ممكن أمثل هذه العمليتين بصفر أو واحد زي الحاسب التقليدي. فأنا لو أسوي عملية على هذا الجسيم أنا أسوي عملية على صفر وواحد في نفس الوقت. مو أو. أوكي. لو أنا عندي جسيمين فمعناته أنا ممكن أقوم عملية على صفر وصفر
واحد
صفر وواحد واحد وصفر وصفر صفر في نفس الوقت. وأنت كل ما أضفت بت زيادة أو يسمونها بعلم الحوسبة الكمية كيوبت يعني كوانتم بت مع كل كيوبت إضافي أنت تضرب في اثنين. أوكي. فلو عندك فقط 300 كيوبت أنت عندك تقريبا 2 أس 300 احتمال.
واو.
العدد هذا عشان بتكونون بالصورة 2 أس 300 هذا أكثر من عدد ذرات الكون المشهود.
يا ساتر.
إيه. فأنت لو تسوي عملية على 300 كيوبت أنت قاعد تسوي عملية على عدد يعني لا يمكن للحاسب التقليدي لا اليوم ولا بعد مليار سنة أن يوصل له. فالتطور بين الحاسب التقليدي والحاسب الكمي مو تطور يعني خطي قفزة على نفس الخط. أنت قاعد تتكلم عن قفز في بعد آخر. أنت قاعد تتكلم عن أشياء ممكن تسويها الحاسب الكمي لا يمكن للحاسب التقليدي أن يسويه لا اليوم ولا بكرة ولا بعد مليار سنة.
لو كان أسرع شيء
لو كل ذرة من ذرات الكون سخرتها لحوسبتك لم تستطيع. وقوة التشفير مستمدة من المبدأ هذا يعني أغلب العمليات التشفيرية هي أصلا عمليات رياضية. لو كل الكون حاسب ما راح تقدر. المشكلة كوانتم جاء وضربها في جذورها يعني.
فكيف هذا الآن ترجع تدخل على مستوى التقنيات يعني اليوم اللي أنا بستخدم القوة هذه لإنشاء تشفير معين أو فنتك يعني خذني على قد عقلي. كيف خلينا نقول الحساب الكمي يساعد في تطوير مثلا البلوك تشين بطريقة أنها تكون فعلا برضو في بعد آخر مقارنة بالتقنيات الموجودة عندنا اليوم.
ممتاز. هو الكوانتم على قولتهم جاء داء ودواء في نفس الوقت. حلو. يعني في بعض البروتوكولات الكمية يسمونها في يعني زي ما في الحاسب في حوسبة وفي اتصالات في أيضا في العالم حوسب كمية في اتصالات كمية وحوسب كمية. ففي طرق في الاتصالات الكمية يستخدم مبدأ في فيزياء الكم بحيث أنه يضمن أنه ما حد يقدر يتنصت ناهيك أنه يقدر يفك الشفرة أصلا يعني. أوكي. لأنه في ظاهرة في فيزياء الكم أنه لا يمكن أنك تعرف حالة الجسم 100% مجرد ما تلاحظ أنت بتغيب بتأثر عليه. أوكي. فأنا لو برسل بيانات مني لك أوكي. لو محسن حاول يقراها بيأثر عليها. أوكي. فحنا بيصير بيننا يعني اتفاق مسبق كيف نقرأ البيانات هذه. أوكي. فأنا أرسلك إياها. إذا أبو بدر جاء وهو ما يدري وش الاتفاق المسبق وحاول يقرأها بيأثر عليها إذا وصلتك أنت عارف. فالحوسب كمية أيضا يعني يعني عرقتهم ممكن تداويها بالتي كانت هي الداو يعني. فممكن مستقبلا ينظر لي كوانتم تشين لو إذا صح التعبير يعني كيف أنك تأخذ
أوه. يعني مش بلوك تشين كوانتم تشين.
إيه يعني اليوم زي ما قال الدكتور البلوك تشين تعتمد بشكل كبير على التشفير، هذا جزء أساسي من بنية البلوك تشين، وبالتالي ممكن أنت تستخدم الكوانتوم في في صنع خوارزمية التشفير نفسها، أو ممكن الهاكرز أو الطرف الآخر يستخدمها عشان يفك التشفير هذا، عشان كذا هي جاية في الجهتين يعني.
وجهة يعني ما راح أقول وجهة نظري بس يعني معرفتي بالموضوع، أنا تخصصي سبلاي تشين اللي هي السلسلة نفسها اللي هي سلسلة واحدة. السلسلة هذه يكون فيها عدة مهام وعدة يعني نطاقات معينة على مستوى الشركة، يكون جزء منها جزئية الإدارة المالية، جزئية الإدارة المستودعات، جزئية الإنتاج، جزئية البيع، جزئية يعني بحيث أنك تربط كل مهام أو أعمال الشركة هذه في سلسلة واحدة، وكيف أن السلسلة هذه كلها تأثر على بعض والصغير ما يقدر يكون بعد كبير وإلى آخره. فكانت يعني في تخصصنا كانت تعطينا مجال إنها إننا ننظر بطريقة شاملة جدا على مستوى العمل. لما كنا ندرس الكلام هذا في بدايات الألفين كانوا يقولون إنه في علم جديد راح يكون مطور للسبلاي تشين، وكان الدكاترة وقتها في كندا يشخصون علينا إنه ترى المعلومات هذه جديدة يعني هذا الإشاعات اللي بينهم الشغلات اللي بين الدكاترة يتناقلونها كانت اللي هي البي بي إم البزنس بروسيس مانجمنت اللي هم بتحليلهم في هذيك الأيام كان هو بيسكلي تعريف البلوك تشين انه هي السلسله الواحده الان انت تنظر لها بشكل مباشر وتشوف كيف انتاجيتها، لكن المنظومه هذه مربوطه بمنظومه اخرى، هو قد يكون سبلاير، قد يكون عميل، قد يكون فندر، هذول لهم سلاسل خاصه فيهم، وكل سلسله يعني مرتبطه بسلسله اخرى، تاثير السلاسل هذا ياثر على بعض. يعني اذا انا شركه كبيره وكل شيء عندي تمام قاعد اتعامل مع شركه صغيره ما راح يشتغلون بامكانياتي، راح يشتغلون بصغر سلسلتهم هم حجم سلسلتهم وبتجي عليهم. البلوك تشين اليوم هو النظرة الشاملة على مجموعة السلاسل هذه اللي هي الكتل هذه، وكيف ان الكتل تدخل في كتل وتدخل في كتل. والان مع نظرية الكوانتوم او الكم يعني انت الان يعني انت احنا قاعدين ندخل مش من مسار الى مسار، احنا ندخل من عالم الى عالم، من دايمنشن الى دايمنشن، بعد الى بعد. فهذا الان شيء يعني مايند بلوينج على قولتهم، يعني شيء فعلا يخلي الواحد يتساءل انا اليوم ابغى اسوي بزنس اعرف السلسله حقتي والسلسله اللي اتعامل معاها وكل السلاسل اللي انا مرتبط فيها وفيها يعني اعمال وسيطه اللي هي الميدل مان اللي تكلمنا عنها، الاعمال الوسيطه هذه علشان انا اقدر اتجاوب معاها، علشان انا اقدر فعلا يكون عيني عليها، عيني المجرده او عيني انا كشخص ما راح تكفي، واذا حجيب بني ادمين هحتاج الاف الاشخاص انني اتابع البرفورمانس او الاداء في كل سلسله او في كل كتله احنا نتعامل معاها. فهنا يجي الموضوع اللي فعلا اللي انا لسه يعني ما تبحرنا فيه اللي هو الذكاء الاصطناعي. الذكاء الاصطناعي يعني للعامه هو التقنيه اللي شالت البني آدم ودخلت التقنية مكانه على أي مستوى صناعة، على مستوى مصانع، على إنتاج، على أغذية، أي شيء يعني تقدر تدخل فيه الذكاء الصناعي أنت تقدر تخفف الأيدي العاملة اللي فيه والتعامل البشري مع، لأنه يبرمج بطريقة معينة بحيث أنه يدخل في الشغلة ويتعلم من أدائه ويكبر عليه. طبعا هذا تحليلي أنا، تحليل حقون المستودعات حقون السبلاي تشين. بس تحليلك أنت يعني بريفلي يعني أعطينا كذا بس بشكل سريع وش الذكاء الاصطناعي، لأنه وقتنا قاعد يمشي بسرعة الموضوع هذا ممكن نسوي عليه سيزن كامل على فكرة وجدا شيق. بس الذكاء الاصطناعي اليوم كيف فعلا دخل في مستوى الوظائف ومستوى الأعمال ومستوى البزنس، وكيف أنت تشوف أنه ممكن يعني نستغل إمكانياته أكثر وأكثر في المستقبل؟
طيب خليني أول شيء أحاول أربطها بالبلوكشين والحديثنا عن الكوانتم بعد ندخل في الاي، لأنه الحديث عن البلوكشين والاي اي تحس انهم يعني طرفين نقيض، لانه ليش؟ انه البلوكشين معتمد على الثبات، التشفير، يعني عدم التغيير، الامور هذه. حتى احد ميزات البلوكشين انك ما تقدر تعدل عليه. الذكاء الاصطناعي مبني على الاحتمالات، التنبؤ، فيه يعني uncertainty في التخمين، مبني على التكيف. برامج الذكاء الاصطناعي تتطور وتتعلم البيانات وتطور نفسه وهكذا. لكن لو بنرسم يعني زي ما يقولوا خط فاصل بين البرامج التقليدية اللي الناس متعودين عليها وبرامج الذكاء الاصطناعي، البرامج التقليدية هي عبارة عن مجموعة خطوات ينفذها الجهاز. المبرمج جاء فقط ترجم الخوارزمية من لغته إلى لغة الآلة، جيد؟ الذكاء الاصطناعي لا، أنت ما تعلمه وش يسوي، أنت تعلمه كيف يتعلم. يعني يمكن الكيورد هي التعلم. فالذكاء الاصطناعي حتى أغلب الناس الآن المطورين الذكاء الاصطناعي تقدر يسوي برنامج وما يدري كيف يشتغل أصلاً يعني. فهم علي؟ يعني زي برامج تعرف على الوجه ولا تعرف على الكلام ولا تعرف، هو بس يعلم الحاسب كيف يسمع أصوات ويتعلم كيف يحكيها
يتجاوب معها،
يعني يتعلم من تجربته. أوكي. غير لو صار خطأ في مثلا برنامج معين تقدر تدخل على السطر في الكود اللي فيه البق وتصلح. فالذكاء الاصطناعي اليوم ليش احنا قاعدين نتكلم عن الذكاء الاصطناعي اليوم؟ الذكاء الاصطناعي دائما اقول الناس موجود من زمان، من ايام ما كنت العب بلاي ستيشن 1 مع الكمبيوتر يعني.
صحيح.
يعني تراك متبرجني، تراك تبرج اي اي يعني. صحيح. اقول فالاي اي موجود من زمان، لكن ليش الحديث عنه اليوم بوفره؟ لانه التقت الثلاث عناصر اللي هي الخوارزميات والبيانات والحوسبة. يعني الآن قوة برامج الذكاء الاصطناعي اليوم بالقدرة الفائقة على الحوسبة في السوبر كمبيوترز والجي بي يوز والكم الهائل من البيانات اللي طلع مع ثورة الاتصالات وتقنية المعلومات والبيانات الموجودة. يعني أنا وياك الآن مصدر بيانات كل يوم،
صح؟
يعني كل مرة تفتح جوالك، كل مرة تسوق، كل مرة تدخل على الانترنت، فصار في كمية بيانات هائلة، في كمية حوسبة هائلة. واجتمعت العناصر الثلاثة وطلع معنا التقنيات اللي نشوفها اليوم. أمثلة عليها اللي هي زي الفيس ريكوجنيشن أو التعرف على الوجه في فيس اي دي في أبل.
نعم.
السيري، الأمور هذه. يعني أنا بعد هتسبب اهتمامي في الحوسبة الكمية، لأنه أنا عندي قناعة تامة إنه الذكاء الاصطناعي أصلاً ما كان بينجح نجاح هذا لولا يعني نجاح الحوسبة. إحنا يعني جايين عقولهم كان طفيل عليهم يعني. هي نفس الخوارزميات القديمة بس طبقنا على قدرة
إمكانيات أعلى.
بالضبط. يعني الذكاء الاصطناعي هذا يمكن تعريف موجز بسيط له وارتباطه بالبلوكشين والحوسبة الكمية.
أبو بدر ممكن تبسط لي شوية؟ أنا فهمت، بس أنت كيف يعني تنظر تشوف الذكاء الاصطناعي ممكن فعلا يسهل على اليوم رائد عمل معين عنده تطبيق معين يبغى يسويه، سواء على قطاع الصحة، على قطاع اللوجيستكس إلى آخره، كيف ممكن يقدر يستفيد بوجود اليوم تقنيات انولدت بحكم البنية التحتية اللي صارت عندنا في التقنية، واستخدامها في أننا نقدر نسوي بزنس تكلفته أقل علينا، وفي نفس الوقت ممكن الإنتاجية حقته تكون أكثر بكثير من أنا لو بدأت بالطرق التقليدية بنفس الميزانية أو البجت.
هو أهم، إحنا دائما نقول إنه الميزة الفنتك عن خلينا نقول البنوك أو الجهات المالية الكبيرة الموجودة سابقا هو جزئيتين. الجزئية الأولى إنه عندهم سرعة، عندهم مرونة وسرعة في تطوير الأشياء، والشيء الثاني عندهم قدرة عالية على استخدام التقنية. اللي هي عموما التقنية تساعد كثير في تخفيف أو تقليل حيث نقول تكاليف العمليات أو تكاليف التشغيل أو تكاليف الأشياء هذه كلها يعني. فتوظيف خلينا نقول الذكاء الاصطناعي أو التقنيات حتى يمكن تكون تقنية أخرى مختلفة راح تساعد بشكل كبير في أول شيء تقليل تكاليف التشغيل بجزء كبير، وهذا تحتاجه صراحة الفنتك خاصة إذا احنا نتكلم عن جهات ناشئة يعني تحتاج إلى أنها يعني توفر تكاليف وتخفف يعني الأعباء على الشركة نفسها. والجزء الثاني له علاقة ب خلينا نقول القدرة على خلق قيمة جديدة من خلال برامج الذكاء الاصطناعي اللي ممكن تخلق أشياء ما يمكن خلقها خلينا نقول عن طريق الأشخاص العاديين، إما إنه بسبب السرعة أو بسبب يعني خلينا نقول طريقة المعالجة أو بطريقة الأشياء الأخرى. غير إنه كمان اليوم احنا نتكلم عن تعرف انت العمليات المالية بالذات تعتمد كثير على حجم المخاطرة الموجودة في العمليات،
صح؟
وبالتالي دائما طرق خلينا نقول التحقق وطرق اليوم مثلا لما تسوي اي عملية مالية تلاحظ مثلا في بعض البنوك انه اذا بتسوي عملية مالية اعلى من حد معين يطلب منك مثلا يرسل لك كود على الجوال، يطلب منك اشياء مختلفة. فالعمليات المالية بشكل كبير تعتمد على مقدار المخاطرة في العملية، وبالتالي ممكن استخدام الذكاء الاصطناعي في مجالات مختلفة. جزء منها يعتمد على حجم المخاطرة، وبالتالي اذا انت والله تسوي عملية خلينا نقول مدفوعات عن طريق الجوال، إذا والله أنت تسويها اليوم يعني في بعض الأفكار أن أنت ممكن من طريقة مسكتك للجوال ومن طريقة يعني شلون تمسك الجوال شلون تفتح شلون كذا أقدر أعرف والله أنت مشاري صاحب الحساب ولا هذا ممكن يكون واحد ثاني. أوكي.
وفعلا أحد التقنيات الآن ذكاء اصطناعي مستخدمة اللي هي يسمونها anomaly detection أو التعرف على العمليات الشاذة. يعني ممكن أنا طبيعتي في الصرف أوكي مثلا أصرف كميات قليلة، فإذا شاف عملية صرف عالية فجأة عالية أو في وقت مختلف اللي عادة أنام فيه ولا الأمور هذه،
وهذا أحد يعني. هذا أحد أهم تطبيقات خلينا نقول الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات. هو اللي احنا نسميه الفرود الديتكشن، يعني اللي هو جزء مهم جدا،
اللي هو تغير النمط،
اللي هو ممكن يكون تغير النمط وممكن يكون اشياء اخرى. صحيح. يعني ممكن صحيح. يكون النمط ممكن يكون النمط ممكن يكون المكان اللي انت تستخدم فيه العمليه، ممكن المبلغ، يعني تفاصيل كثيره. ممكن الذكاء الاصطناعي اعتمادا على هذا يطلب مثلا خلينا نقول تحقق اضافي، يعني خلينا نقول والله اذا ان حس انه في تغير في نمط طريقه الدفع ممكن يطلب تعرف على الوجه او يطلب تعرف شيء مستوى اخر من التحقق، لانه شك انه فيه،
زي لما تغلط 3 مرات في الباسورد حقك في الايميل يجي يقول لك لحظه شكلك ما انت بانت، فيبدا يتحقق بطريقه مختلفه. صراحه يعطيكم العافيه، انا استفدت كثير جدا وتعلمت مره كثير صراحه من النقاش، وبكرر كلامي يعني نقاش زي هذا فعلا نقدر نسوي عنه حلقات. واذا صراحه اذا يعني اعزائنا المستمعين يحبون يسمعون اكثر بالموضوع هذا بالتحديد، ممكن اننا ممكن يعني نحاول اننا نجمع معلومات اكثر او ناخذ وقت من الضيوف اللي معانا بشكل اكبر، وبنحاول يعني نبتز بكل الطرق اننا ناخذ منهم وقت اضافي. لكن احنا الان يعني قربنا من نهاية الحلقة، ودي أفتح مواضيع ثانية لكن عارف أنه بياخذ معانا وقت زيادة. بس قبل ما نقفل، أنا يعني أولا دائما أحب أشكر صراحة الضيوف الموجودين، وأقول لكم الله يعطيكم ألف عافية ويجزاكم خير على تواجدكم معنا، لأنكم فعلا تساهمون في رفع المعرفة في قطاع حديث جدا، وهو هاجس على مستوى العالم وليس فقط في السعودية. وإذا اليوم الكلام اللي قلناه ما كان مرة واضح، ترى ما هو عيب أبدا، لأنه مو ناس كثير اللي ممكن تعرف الأسس أو القوانين للنقاش اللي تكلمنا عنه اليوم. وإذا في أي أسئلة إحنا حاضرين نجاوبها في أي وقت، إذا أي أحد عنده سؤال يقدر يتواصل معنا في كل الوسائل الموجودة عندنا، ويشرفنا صراحة أننا نساهم في كسب المعلومة ومنها نستفيد أكثر صراحة من الضيوف اللي ما قصروا معنا فعلا. لكن وجودكم معنا هذا يدل أنكم فعلا ودكم تساهمون في اللي قاعد يحصل، وإحنا نتشرف بوجود ناس زيكم معنا. قبل ما أقفل بس أبغى أسأل سؤال أخير لكم، أنه بغض النظر يعني احنا تكلمنا عن كلام مره كثير، ودائما الكلام ما هو كفايه على المواضيع اللي نتناقشها في الحلقات، لكن انا احب بالنسبة للضيوف أني أسمع منهم وجهة نظرهم في المستقبل، تنبؤاتهم على الأعمال اللي هم قائمين فيها الآن. يعني لو بسألك أبو بدر، وين تشوف البلوك تشين والبنوك؟ يعني أنتم الآن في المدفوعات السعودية، والشخص المسؤول بعمل الاستراتيجية للمدفوعات السعودية، هل تشوف للبلوك تشين مجال أنه يكون داخل بشكل عالي في تنفيذ خطط مستقبلية بالنسبة لقطاع المدفوعات السعودية؟
طبعا اذا بحب اقارن بين الذكاء الاصطناعي والبلوك تشين من ناحيه مستوى النضوج، اكيد الذكاء الاصطناعي ناضج بشكل اكبر، يعني تقنيه بدات قبل يعني. وهذا السبب انه يعني انا اعتقد ان البلوك تشين في الفتره الحاليه ما وصلت لمرحله النضوج. وعشان كذا تلقى فيه تجارب، لا زالت البلوك تشين تعتمد على تجارب كثير من الجهات. اغلب المشاريع والتطبيقات اللي اليوم منفذه على البلوك تشين هي يعني تطبيقات تجريبيه
بدائيه.
عدد قليل اللي وصل الى يعني خلينا نقول الى مرحله التشغيل او النضج انه يصير في مستوى التشغيل. فانا اتوقع انه خلال خلينا نقول 5 سنوات الجايه البلوك تشين راح تنضج بشكل اكبر. اليوم نشوف تغييرات، يعني البلوك تشين اللي بدأت في 2009 مع البيتكوين اليوم في أشكال مختلفة كثير، لا في تقنيات التشفير المستخدمة ولا تقنيات الإجماع ولا في تقنيات التحقق اللي موجودة في البلوك تشين. أصبحت اليوم مختلفة، يعني ظهر أشكال مختلفة. البلوك تشين اللي تستخدم في البيتكوين مختلفة عن البلوك تشين اللي تستخدم اليوم في مثلا إثيريوم ولا في هايبر ليدجر ولا في أنواع أخرى من البلوك تشين. فلازالت التقنية في مرحلة النضوج، لكن أنا أتوقع أنه خلال 5 سنوات الجاية راح تنضج أكثر وراح يصير لها تطبيقات كثيرة. المدفوعات هي أحد التطبيقات المهمة للبلوك تشين، وإحنا في كل يعني خلينا نقول كل فترة أو كل مشروع جديد نحاول نشتغله ننظر للبلوك تشين كأحد البدائل. طبعاً مو بكل شيء تقدر تحله البلوك تشين، نفس الشيء حتى بالكوانتوم، نفس الشيء مو بكل شيء تقدر يحل الكوانتوم. في أشياء تكون تطبيقات تكون البلوك تشين مناسبة لها أكثر، في تطبيقات ما تكون مناسبة، يمكن تكون طريقة تقليدية أو خلينا نقول المركزية هي الأفضل يعني. فأعتقد إنه تحتاج يعني خلال 5 سنوات القادمة راح تنضج البلوك تشين أكبر، وبتبدأ استخداماتها يعني خلينا نقول في مجالات معينة ومحددة بشكل أفضل ويعني أكثر إنتاجية وأكثر نضوج يعني خلال الفترة القادمة.
طيب الكريبتو كرنسي،
الكريبتو كرنسي أعتقد إنه اليوم في هايب كبير على الكريبتو كرنسي، الكريبتو أسيت بشكل عام. أنا أعتقد يعني أنا أنظر للكريبتو بشكل عام، عشان كذا إحنا نسميها الأصول المشفرة كريبتو أسيت أكثر من كريبتو كرنسي. يعني وتحت الكريبتو أسيت أو الأصول المشفرة في أنواع، نوع منها اللي هو الكريبتو كرنسي وفي أنواع أخرى، ولكن أنا أعتقد أنه دورها يصير أكبر من دورها في المدفوعات والعمليات يعني المالية التقليدية. اليوم إحنا الاقتصاد يتطور، اليوم إحنا في مرحلة كبيرة من الاقتصاد اللي يسموه الاقتصاد التشاركي. أنا أعتقد راح يظهر نوع جديد من الاقتصاد اللي شيء إحنا نسميه توكن أوكونومي، وهو اقتصاد معتمد على التوكن، اللي يصبح يعني استخدام التوكن كجزء من المحرك اقتصادي داخل
بقيمة
اقتصادية ذو قيمة يعني. البلوك تشين والكريبتو أعتقد أنها لها تأثير كبير في الاقتصاد في المستقبل. كون أنه البلوك تشين يعني واحدة من الأشياء المهمة في الاقتصاد، إحنا نسميها lowering uncertainty، وهذا البلوك تشين تساعد كثير فيه، يعني معرفة
تقليص
خلينا نقول
الغير معروف
أو الضبابية على الأشياء. وهذا قد تكون البلوك تشين واحدة من الأشياء اللي راح تساعد فيه، خاصة في مثلا إذا تحركت البلوك تشين في مجال مثلا الهوية الرقمية، هذا راح يساعد في التعرف على الأشخاص اللي أنت تتعامل معهم بثقة أكبر. تحرك البلوك تشين طبعا تساعد بشكل كبير في الشفافية، وهذا مهم في التعاملات المالية والتعاملات التجارية. وكمان أشياء أخرى اللي هي إحنا نسميها يعني التأكد أو الوصول إلى التسوية النهائية عادة في العمليات المالية مهم، وهذا طبعا كون إنه البلوك تشين ما تسمح بإلغاء خلينا نقول السجلات السابقة، هذا يساعد كمان إنها تكون يعني التسوية نهائية. فكل هذه الأشياء أعتقد إنها يعني صفات موجودة في البلوكتشين وفي الكريبتو أسيت واعدة راح تساعد كثير في المستقبل
بإذن الله. طبعا نتمنى نشوفها كمان بطريقة أوضح يعني بتشريعات أوضح.
الجزء الثاني اللي احنا يمكن تطرقنا له في البداية بس يمكن ما يعني ما تكلمنا عنه كثير هو أنا أعتقد بالنسبة للكريبتو أسيت راح تبدأ البنوك المركزية في التحرك نحو يمكن إنتاج خلينا نقول عملات رقمية مشفرة مصدرة عن طريق بنوك مركزية وبالتالي تحمل صفات خلينا نقول العملة الرقمية اللي يسهل نقلها ويسهل التعامل فيها وفي نفس الوقت هي عملة مغطاة عن طريق اللي احنا نسميه السنترال بانك موني وتحمل الصفتين وهذا راح طبعا يساعد على في العملية المالية بشكل كبير يعني.
ممتاز. دكتور إبراهيم سؤالك مختلف شوي.
تفضل.
هل راح يغزينا العالم الروبوت؟ هل في يوم من الأيام الإنسان راح يكون أضعف من الروبوت اللي ذكي مرة؟
شكرا على السؤال. شكرا جزيلا. صراحة هذا أكبر لبس أشوفه في موضوع فهم الذكاء الاصطناعي. الذكاء الاصطناعي زي ما هو مقسم أنواع في مقسم مستويات جيد. يعني اللي أنا ما ذكرته في البداية أحد مدارس الذكاء الاصطناعي اللي يسمونه المدرسة السلوكية اللي هي تعريف الذكاء الاصطناعي أنه الذكاء اللي يحاكي ذكاء الإنسان. إذا أنا ما قدرت أميز بين الآلة والإنسان فحين نسمي هذه الآلة ذكية لأن ما قدرت أميز بينها بالإنسان فخلاص إذا ما قدرت تفرق بينهم والإنسان ذكي فالآلة ذكية. جيد. فالإنسان ذكاء كله يعني متفق عليه أنه في المخ صح؟ والمخ فيه مهارات عديدة. زين. فعلى من هذا المنطلق قسموا الذكاء الاصطناعي الى مستويات. المستوى الاول يسمونه الذكاء الاصطناعي الضعيف. الذكاء الاصطناعي الضعيف اللي يقدر يحاكي فقط احد وظائف المخ. يعني مثلا فقط يحاكي الابصار ولا فقط يحاكي السمع ولا فقط يحاكي الجزء اللغوي ولا فقط يحاكي الحركه اللي زي الروبوتكس. اوكي. هذا اسمه الذكاء الاصطناعي الضعيف. يعني اوكي ما تقدر تميز على الانسان لكن في وظيفه واحده. في بعد يجي يسمونها السترونج اي اي والذكاء الاصطناعي القوي اللي خلاص ما رقت ميزه بينه وبين الانسان في كل المهارات. يعني ما في اختبار تقدر تسويه تقدر تفرق بين الاله والانسان. حينها يسمى هذا الذكاء الاصطناعي القوي. جيد.
اوكي.
في الذكاء الاصطناعي الخارق السوبر اي اي. سوبر اي اي انت تعرف انه شو اسمه روبوت لانه اذكى من الانسان.
اوكي.
في كل المجالات. اوكي. ف وفي بعد شيء بعد لو وانت جو على قولتهم بعد وان ليفل اللي يسمونه السنجلاريتي اللي هو
أوف.
اللي هذا اللي
خلاص تعدى مرحله البشريه
هذا اللي اذكى من البشريه مجتمعه. اوكي. هذا مستوى اخر بس هذا
هل نخاف من شيء زي كذا
جاي كان.
اوكي. اذا بديت خاف
الذكاء الاصطناعي طول العمر الضعيف هو اللي الان قاعدين نشوفه في حلو. كل المجالات. اوكي. اللي هو انتقل طلع برا اسوار الجامعات ومراكز الابحاث من مجال ابحاث الى الان مجال تطبيق صرنا نشوفه في الجوالات في الاجهزه في كل مكان.
نعم.
جاي ولا لا؟ الذكاء الاصطناعي القوي لا زال مجال ابحاث فلسفه. جيد. نعم. لا زال هذا خلينا نقول في المستقبل البعيد شوي. الذكاء الاصطناعي الخارق هذا الى الان مجال خيال علمي اسميه. اوكي. مو معناته ان هذا مستحيل يجي لكن انت لازم تفكر بمخاطر الذكاء الاصطناعي الضعيف وامكانياته قبل ما تفكر في مخاطر الذكاء الاصطناعي القوي ولا الخارق. اوكي.
حلو.
المثال اللي احب دائما استخدمه اقول انت كنا يعني انت شايل هم اختبار الجامعه وانت في سنه ابتدائي. انت وراك اختبار توحيد الفقه بكره راح تذاكر زي ولا لا فانت يعني مو معناته ان هذه مي مهمه ومهي بجايه بعدين بتجي لكن لازم نعرف نرتب اولوياتنا
خطوه بخطوه.
بالضبط. فكل تطبيقات الذكاء الاصطناعي اليوم قائمة على محاكاة مهارة معينة في المخ والآن نجح فيها. عطني أي مهارة أقدر أحاكيها لحالي لكن ما أقدر يعني أنا حتى سيارة ذاتية القيادة ما تقدر تأخذ برنامج هذا وتخليه يسوق دراجة هوائية ولا لهالدرجة يعني. أوكي.
لسه.
إيه لسه. فأنا تصوري في المستقبل القريب إن لما تقول واحد عطني أمثلة الذكاء تطبيقات الذكاء الاصطناعي كان يقول عطني أمثلة لتطبيقات الإنترنت اليوم. تمزح يعني.
سؤال سخيف.
في كل مكان. صحيح. يعني. أوكي. قاعدين نشوف تطبيقات اليوم في كل مكان والذكاء الاصطناعي. الآن بينظر له يعني زي نظرة الشخص اللي كان عنده قدرة عالية على الحساب. عفوا ما صرت تنظر مهارة هذه تميزك في الوظيفة ولا في الحياة أبدا يعني. واحد يقدر يحسب سريع ولا كذا خلاص في عندك على حاسب عندك أجهزة ما عاد صارت تميزك في سوق العمل.
صحيح.
زي سابقا قبل حتى تقنية المعلومات ولا هذا قبل ما يصير الناس عندهم طباعة كان الحفظ هو الميزة. صحيح. حتى هو كان يسمونه الحافظ ابن مدري يعني هذا كان ميزة الحفيظ يعني. فهمت علي؟ في المستقبل وش بنشوف؟ الإنسان اللي حتى عنده مهارة ذكية في شيء واحد لن يعني تميزه في العالم الوظيفي. الشخص اللي عنده مهارات عدة حتى لو ما كانت عميقة هي راح تميزه. الشخص اللي عنده مهارات مثلا ذكاء لغوي، ذكاء اجتماعي، ذكاء عاطفي، ذكاء يعني عنده سوفت سكيلز كثيره، اوكي، هو اللي بينجح. لانه حتى في دراسه سووها على الوظائف المهدده بالذكاء الاصطناعي، اكتشفوا انه اكثر الوظائف المهدده في مستشفى مثلا اخصائي الاشعه، بينما الممرض او اخصائي اعاده تاهيل اقل. ليه؟ مع انه يعني تحتاج فتره تدريب اطول عشان تصير اخصائي اشعه، لكن هذه اسهل على الذكاء الاصطناعي اليوم، لان هي صح انها مهاره واحده وعميقه وصعبه، لكن هذا اللي الذكاء الاصطناعي اليوم الضعيف قادر على محاكاتها. جيد. أنا أتصور مستقبلا الناس خلاص بتصير عندها تعدد مهارات، هذا ما عاد ينظر للشخص اللي عنده يعني تعمق في مجال دقيق كذا بميزة وظيفية، يعني يقول خلاص أقدر أسوي برنامج يسويها. فهمت علي؟ هل ممكن ذكاء الاصطناعي بيستبدأ بيصير مثل ذكاء الإنسان مستقبلا؟ الجواب مختصر نعم. أوكي. المخ في النهاية هو جهاز يحسب. أوكي. ومن ناحية نظرية ما في شيء يمنعك انك تستبدل كل خلية عصبية في مخك بترانزستور، اوكي ولا لا؟ وفي النهاية بيعمل مشكلة الهندسية وتكلفة وطاقة، هذه المشكلة. كل التحديات كيف انك يعني تقلصها، تقلص التكلفة، تقدر تحكيها بطريقة اذكى وهكذا. فأقرب توقع ان نوصل هالنقطة الذكاء الاصطناعي القوي يمكن تقريبا 2050، هذا اقرب نقطه يعني. بعض يعني بس كله تراوح بين 2050 الى 2070 يعني. الناس اللي
ما ندري لكن ممكن يكون سبب خوفنا اليوم يعني اللي فهمته منك سبب خوفنا اليوم هو من جهلنا فعليا في كيف انه ممكن الخطوات هذه توصل. يعني احنا نشوف الشيء ونخاف منه، يعني زي زمان كانوا يقولون انه كيف لو احنا ممكن نقدر نسافر بطريقه سريعه جدا، او انه يعني زمان انا بتكلم يمكن عن 50 سنه الناس كانت ياخذ منه أسابيع أو شهور أنه يطلع من مدينة لمدينة. اليوم كيف أنه فعلا يعني جت الثورة الصناعية وسهلت علينا طريقة المواصلات والشغل هذا، فاليوم التقنية فعلا راح تدخلنا في سرعة الضوء، وكيف أنه احنا فعلا تبادل المعلومة يحصل بسرعة الضوء، وهي الخطوة بخطوة اللي لازم ناخذها.
وأنا ما بدي أسميها جهل قد ما أسميها لبس. يعني هو المشكلة زي ما قلت لك المستويات هذه، خلينا نقول الأفلام والإعلام لخبط المعنيين. وحتى تسمع ناس حتى زي إيلون ماسك يعني يقول إنه مخاطر الذكاء الاصطناعي اليوم أخطر من اندلاع حرب نووية وشيء زي كذا. يعني هو لو تكلم عن سوبر AI أنا معه، لكن مو خطر الذكاء الاصطناعي الضعيف اليوم، هذا له مخاطر ثانية، وهذا يمكن يبي له بودكاست ثاني نتكلم عن مخاطر الذكاء الاصطناعي طبعًا. الضعيف حاليا يعني كيف نستعد له وكيف
نتواكب معه.
بالضبط.
ممتاز. مهندس محسن الزهراني، نائب الرئيس للاستراتيجية والتميز في شركة المدفوعات السعودية، الدكتور إبراهيم المسلم، باحث متخصص في الذكاء الاصطناعي والحساب الكمي،
الحوسبة
الكمية. يعطيكم ألف عافية، شكرا لوجودكم معنا، والله يجزاكم خير. وما راح أنسى الكلمة اللي دائما أقولها في كل حلقة، صحيح أنه اليوم ما تكلمنا في مجال ريادة الأعمال بشكل كبير بحكم أنه مواضيعنا جدا متخصصة وداخل فيها لبس جدا عالي وناس كثير تفتي فيها، لكن اليوم احنا حاولنا ان نحط بعض الضوء على يعني مجال صغير جدا من البحار من في التقنيات اللي انتم يعني تبحثون فيها وتتعلمون فيها بانفسكم. وان شاء الله راح يكون في عندنا زياده من الـ من الـ من النقاشات اللي راح تخدم شيء زي كذا، بس ما تكلمنا عن الرياده. لكن الرائد الصاحي المفروض انه يلقط له كم شغله من النقاش اللي قلناها اليوم، وكلمتي هي كلمه كل حلقه، ابدا. هي كلمة واحدة، ابدأ. إذا أنت تفكر في قطاع، في بزنس تبغى تسويه على مستوى التقنية البنكية أو التقنية المالية، هذا الوقت هو وقت الشطار، وقت اللي فعلا يلقى له فرصة، مشكلة، حاجة، ويدخل فيها ويحاول يحلها. ووجود كل الناس الداعمة والجهات الداعمة والأشخاص اللي يعطيهم العافية يجونا كل يوم وفعلا يعطونا من ثمرات خبراتهم وتعليمهم، بحيث أن كلنا نستفيد منها كمجتمع في القطاع التقنية المالية في السعودية وعلى مستوى الشرق الأوسط والعالم. الشيء هذا يشرفنا جدا. أنا يعني 25% من مستمعينا من حول العالم، ما هم من المنطقة الشرق الأوسط أصلا. طبعا أغلبهم ممكن يكونوا حتى طلاب مبتعثين، شباب ناويين يدخلون في أعمال معينة. أخذ هذه كمسج، كرسالة، كعلامة، كساين، take the sign أنه فعلا كل الجهات اليوم قاعدة تحاول توعيك بقدر الإمكان وبقدر إمكانياتهم أنك توصل لنقطة تحولية تقدر تأثر فيها على العالم. الموضوع ما عاد صار صعب على الجميع، فابدأ. شكرا للضيوف، يعطيكم ألف عافية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.